إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. إن الله يفعل ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، إخوة الإيمان، إن الذي يتأمل في أحوالنا الاجتماعية ليرى أمرا عجبا. نسب الطلاق في تصاعد مستمر، الشقاق بين الإخوة يزيد ولا يقل، الخطأ بين الأخ وأخيه والجار مع جاره إلى غير ذلك مما يطول المقام بتتبعه. لماذا هذا كله؟ ما السبب في هذا؟ إن ثمة آفة نقع فيها جميعا إلا من رحم الله وقليل ما هم. هذه الآفة هي التي تسبب ما عليه حالنا اليوم من الفرقة والتباعد وكثرة الخصومات والمشاكل، إنه الانفعال والغضب. الغضب سبب كثير من بلائنا، بل إن أهل العلم يقولون بأن ما يقع فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي إنما هو يرجع فيه لأمور: أولها الغضب، وثانيها الشهوة، وثالثها الحرص والطمع. فالغضب هو سبب لوقوعنا في كثير من الآفات، في كثير من الأمور التي تغضب الباري تبارك وتعالى. لذلك كان لزاما علينا أن نعرف ما الذي يدفعنا إلى الغضب، وكيف نتقيه، وأن نعرف كيف نربي أنفسنا على كبت الغضب وعلى تركه، وكيف نعلم أنفسنا صفة الحلم التي يحبها الله. الغضب، إخوة الإيمان، على نوعين: غضب محمود وغضب مذموم. الغضب عند انتهاك حرمات الله غضب محمود، غضب تثاب عليه عند الله تبارك وتعالى. فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى نخامة في المسجد قد تنخمها أحد الصحابة، إذ هذا لا يليق ببيوت الله تبارك وتعالى. وغضب مرة أخرى صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض أصحابه يطيل في الصلاة، وأن الناس أصبحوا يصلون في بيوتهم لكثرة إطالته في الصلاة، فغضب عليه الصلاة والسلام لذلك. فغضبه في ذلك لدين الله تبارك وتعالى. ولا يفهم من قولي بأن الغضب محمود بأن الغضب يستلزم السباب والشتائم إلى غير ذلك، لا، إنما هو حالة تحوك في صدر الإنسان. أما الغضب المذموم فهو الذي نراه في حياتنا، وهو الذي نحذر منه إخوتنا. الغضب الذي يكون بسبب أمور الدنيا وما أكثرها. هذا الغضب يظن البعض أنه إنما يقع به بسبب شدته، أقول لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الذي يملك زمام نفسه، هو الذي يقودها وليست هي التي تقوده. إن النفس لأمارة بالسوء. هذا هو الشديد. الشديد هو الذي يستطيع أن يتصف بصفة الحلم التي يحبها الله والتي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام للأحنف بن قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة. لماذا يكره الغضب إخوة الإيمان؟ لأمور كثيرة. أولها أنه ناتج عن وسوسة الشيطان، ولا يليق بك أخا الإسلام أن تستسلم للشيطان ولنزغاته. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود عليهما رحمة الله: إن الغضب من الشيطان. إن الغضب من الشيطان. إن وسوسة الشيطان هي التي توقعك في الغضب، يجعل من المشكلة الصغيرة كبيرة، يذكرك ما نسيته من أمرها، يدفعك إلى الانتقام. هذا فعل الشيطان. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا الذي يحرص عليه الشيطان. فهل تراك أخا الإسلام تستجيب لأوامر عدوك أم تراك تعرض عنها؟ جاء رجل فشتم بعض السلف، فقال له رحمه الله: والله لأغضبن من أذك علي، أي لأغضبن الشيطان، إني قد عفوت عنك لله تبارك وتعالى. إني قد عفوت عنك لله تبارك وتعالى. يريد بذلك أن يغضب الشيطان الذي يؤز أخاه على السباب والشتيمة والغضب. والغضب أيضا إخوة الإيمان مذموم، لأنه يؤدي إلى الظلم، يؤدي إلى الخروج عن حالة الاتزان. فالذي يغضب قد يقع في الكذب، وقد يقع في السباب والشتائم، وقد يقع في الافتراء على الناس، وقد يمد يده إليهم فيظلمهم بالضرب، وقد يستطيل عليهم فيلغ في دمائهم وأعراضهم بالقتل وما سواه. إنه باب من أبواب الشرور، لذلك ينبغي علينا أن نتركه. الغضب مذموم لأنه يؤدي إلى التقاطع والتدابر. وقد أمرنا الله أن نكون إخوانا، لا تدابروا، لا تجسسوا، لا تحسسوا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك أخ الإيمان، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، قال له: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب هو مفتاح الشرور، كما يقول جعفر الصادق عليه رحمة الله، يقول: الغضب مفتاح كل شر. الذي يغضب إخوة الإيمان كما ذكرت يخرج عن حالة الاتزان، عن حالة الروية، عن حالة الرزانة. انظر إلى رجل غضوب حال غضبه، كيف هو حاله؟ إن منظره لسيء جدا. صور نفسك وأنت غضوب، كيف حاله؟ كيف شكل وجهه؟ كيف ينطق لسانه؟ إنها حالة مستقبحة مستبشعة. لذلك يروي الإمام الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لا يصح للقاضي أن يقضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه ليس على حالة سوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله عليه رحمة الله: لا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبس، وإذا سكت غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه. لماذا؟ لأنك إن عاقبته وأنت غضبان وقعت في الظلم وفي الجور وفيما يسوء وما تكره. كيف لنا عباد الله وقد علمنا بأن الغضب مذموم، كيف لنا أن نسكن الغضب في نفوسنا؟ كيف لنا أن نسيطر على أنفسنا فلا نقع في الغضب؟ أقول ثمة أمور كثيرة تعيننا على ذلك. أولا، أن ننظر في حال غضبنا، هل هو لله أم للنفس؟ وأن نقارن بين غضبتنا عندما تكون لله وبين غضبتنا عندما تكون للنفس. فاتتك صلاة الفجر، فكيف كان غضبك على نفسك؟ قارنها مع غضبك لنفسك عندما شتمك أحدهم، أيهما أشد غضبا؟ ينبغي أن يكون غضبك على نفسك حين فاتتك صلاة الفجر أشد 1000 مرة من غضبك حينما شتمك أحدهم. فإذا رأيت نفسك غضوبا عند شتمك فاعلم أنك إنما تغضب لنفسك، وأن غضبك لله صفر. لذلك أعد الميزان إلى حالة الاتزان، واغضب على نفسك حين فاتتك الصلاة أكثر من غضبك على الآخرين حين شتموك. ولدك لا يصلي فتغضب منه، وولدك تأمره بأن يذهب إلى البقالة فيشتري لك شيئا فلا يصنع، أيهما يغضبك أكثر؟ ينبغي أن يكون غضبك للصلاة أعظم 1000 مرة من غضبك إذا عصاك. إنه لا يعصيك فقط حين يترك الصلاة، إنه يعصي الله تبارك وتعالى. فلماذا لا تغضب لجبار السماوات والأرض؟ يتأخر ولدك عند زملائه فتغضب، ويتأخر عن أداء الصلاة فقد تغضب وقد لا تغضب. إخوة الإيمان، ينبغي أن يكون غضبنا الأعظم لله تبارك وتعالى حين تنتهك حرماته تبارك وتعالى. فقد كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. طريقة أخرى تعلمنا كيف نلجم الغضب، أن ننظر ونتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل في المواطن التي تستوجب الغضب؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام يسكن غضبه؟ لنا فيه قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يروي الإمام البخاري من حديث أنس يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية خشن، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيها البرد، وهو يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، وفي رواية فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبي. أهكذا يخاطب رسول الله؟ أهكذا يصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يرى أنس أثر الجذبة في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصلت مع واحد منا لاشرأب غضبا، ومن أنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، ثم أمر له بعطاء، أمر بإعطائه شيئا من المال. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه السهولة انتهى الموقف. هل لو كنت مكانه عليه الصلاة والسلام هل كنت تصنع صنيعه؟ جرب ذلك. وفي مرة أخرى بعد غزوة حنين جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فأعطى بعض الأعراب يتألف قلوبهم للإسلام، أعطاهم من الغنيمة شيئا كثيرا. فجاء رجل ورأى كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الأعراب من الغنائم، فقال هذه قسمة ما عدل فيها، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قسمته. فقال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ إذا كان الله ورسوله لا يعدلان فمن الذي يعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصبر عليه الصلاة والسلام. وهو الذي تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، إلا أن تنتهك حرمة الله. إنه يعود نفسه على الصبر. وهذا يقودنا إخوة الإيمان إلى الطريقة الثالثة، ألا وهي تصنع الصبر، تصنع الحلم، حتى يصبح سجية عندك. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. يقول أحدهم أنا غضوب، هكذا خلقني الله، هذه طريقتي، هذه سجيتي، كيف أصنع؟ أقول لا، أقول لا، بل تستطيع أن تجعل نفسك حليما. إنما الحلم بالتحلم. علم نفسك أن تسكت عن أخطاء الآخرين، أن تتجاوزها. علم نفسك أن تكبت غضبك، فإن ذلك يعينك على ألا تكون رجلا غضوبا. نبهنا الله وإياكم من رقبة الغافلين، وحشرنا في زمرة عباده الصالحين. قال الله وبقوله يهتدي المهتدون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، مما يعينك أخ الإسلام على أن تسيطر على أعصابك وعلى مشاعرك أن تعرف ما أعده الله تبارك وتعالى لأولئك الذين يكظمون غيظهم، لأولئك الذين يضبطون أعصابهم. قد سمعت إلى قول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفات هؤلاء الذين سيرثون جنة عرضها السماوات والأرض؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الذي يكظم غيظه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفون عمن سفه عليهم، عمن ظلمهم، عمن سبهم، عمن أساء إليهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ما هو معناها؟ إنهم يكظمون غيظهم ويعفون عمن ظلمهم ويحسنون إليه، ويحسنون إليه. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق على مصطح بن أثاثة، فلما تكلم مصطح في حادثة الإفك في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حلف أبو بكر ألا يعطيه شيئا. فماذا قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أبا بكر؟ ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، لقد أمره الله أن يعطي من ظلم، أن يعطي من أساء إليه، والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه منزلة عزيزة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، لا يصل إلى هذه المنزلة كل أحد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكن من أصحاب الحظوظ العظيمة، الذين يغفرون لمن أساء إليهم، الذين يدفعون السيئة بالحسنة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أعرض عن الجاهلين، لا تقابل إساءتهم بالإساءة، أعرض عنهم. يروي الإمام أبو داود والإمام ابن ماجة والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، ما هو أجره؟ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. لماذا؟ لأنه كظم غيظه. تذكر موعود الله لك على رؤوس الناس يوم القيامة، يخيرك من أي الحور شئت. لماذا؟ لأنك كظمت غيظك في الدنيا. على ماذا؟ على ابن لك قد أخطأ إليك، على جار لك قد صنع أمرا تافها يغضبك في العادة، على غير ذلك من الأمور التافهة التي تغضبنا. إن كل ما يغضبنا في هذه الحياة ليندرج تحت باب الأمور التافهة التي ينبغي أن نسمو عليها. وفي الحديث يرويه الإمام ابن ماجة: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، كظمها لله، لله. هذه عظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى. مما يعينك أخ الإيمان على إلجام غضبك والتخلص منه أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يروي الإمام البخاري من حديث سليمان بن صرد، يقول سليمان بن صرد رضي الله عنه وأرضاه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان يسب أحدهما الآخر، فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يؤزه على الغضب. أيضا أخ الإيمان مما يعينك على كتم الغضب الوضوء حال الغضب. إذا كنت غضوبا فتوضأ حال غضبك. ومنه أيضا أن تسكت في حال الغضب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. ومما يعينك أخ الإيمان أيضا على هجر الغضب والتخلص منه أن تغير من حالك. فإن كنت ماشيا أن تقف، وإن كنت واقفا أن تجلس، وإن كنت جالسا أن تنام على ظهرك. هذا ما يقوله عليه الصلاة والسلام، إذ يقول عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذن أخ الإيمان أنت مدعو إلى هجر الغضب وإلى التخلص منه، لأنه أمر ذميم ما يزال بالرجل حتى يوبقه، نعم حتى يوقعه في ظلم الناس، في سبهم، في شتمهم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الملك، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الشكر. نسألك يا مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استنصرت به نصرت، ألا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا من أسار المسلمين إلا أطلقته، وبخير عاجل يا ربي إلى أهله رددته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا مولانا مع الأبرار. لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك واتصل إحسانك وزادت معاصينا وأنت الله البر الرحيم. نسألك يا مولانا باسمك الأعظم أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نلقاك عليها صادقين غير مبدلين ولا مضيعين ولا مقصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.